أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المسألة 28، وكما عرفنا هي من المسائل التي ترتبط بالعقد الفضولي، وفرض المسألة أن يكون من يعقد فضوليا في الواقع كان وكيلا أوليا، وكان عالما وملتفتا إلى ذلك، ومع ذلك أجرى العقد فضوليا. المصنف رحمة الله عليه ذكر احتمالات 3: أن يكون هذا العقد صحيحا ولازما بلحاظ الواقع، لأنه في الواقع ووكيل أولي، أو أن يكون هذا العقد موقوفا على الإجازة لاحتمال أن تكون النية مؤثرة، فهو في الواقع وإن كان ذا سلطنة إلا أنه نوى الفضولية. الاحتمال الثالث أن يكون العقد باطلا، وهذا هو الوجه الذي قواه الماتن رحمة الله عليه، وذكر تبريرا اختلف العلماء في فهمه. على كل تقدير، ذكرت أن هذه المسألة يمكن أن تصور على صور. الصورة الأولى أن ينشئ من له سلطنة في الواقع العقد بصورة تنجيزية، إلا أنه يدعي زورا وكذبا أنه ماذا؟ أنه لا سلطنة له. فمثلا هذا الادعاء إما أن يكون في المقاولة قبل العقد، وإما أن يكون داخل العقد، وإما أن يكون بعد العقد. على كل تقدير، إنشاء العقد كان منجزا، لا يوجد تعليق في الصيغة اللفظية للعقد. قلت زوجتك فلانا، لكن التفت ترى أنا فضولي وأنا في الواقع ماذا؟ ولي أو وكيل. هذه الصورة لا ينبغي التردد في صحتها لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فهو عقد مشتمل على شرائط الصيغة حسب الفرض، وصدر من أهله لأني ولي أو وصي، وفي محله هذه المرأة التي زوجتها خلية لا يوجد فيها أي مشكلة، فالمقتضي للقول بصحته موجود، والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمور 3:
إما التعليق.
والمفروض أني أنشأت العقد منشز،
وإما النية
باعتبار أني قصدت ماذا؟ الفضولية. وتقدم سابقا أنه في العقود الأمر ليس من قبيل العبادات.
وإما الكذب،
هذا الكذب لا يؤثر في العقد شيئا. فإذا المقتضي للقول بالصحة واللزوم موجود في هذه الصورة، والمانع مفقود. فالظاهر أن ليس هذا هو مقصود ماذا الماتن رحمة الله عليه. هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية أن ينشأ العقد معلقا على الإجازة. كان أقول مثلا زوجتك فلانة إن أجازت،
وأنا في الواقع باعتبار أني ولي أو وكيل لا نحتاج إلى قولنا وإن أجازت.
حينئذ هذه الصورة القول ببطلانها أو بصحتها يتوقف على المبنى الذي يختاره الباحث في التعليق. إن كنا من القائلين بأن مطلق التعليق الصوري في المعاملة يبطلها،
فأنا يوجد هنا تعليق فينبغي أن نقول ماذا؟ بالبطلان.
لكن هذا القول ضعيف كما بحثناه سابقا في مسألة التعليق، باعتبار أن إجماع المدعى على مبطلية التعليق على كل تقدير هو دليل لبي، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاقه لإثبات بطلان مطلق التعليق في الصورة، حتى لو كان التعليق على أمر هو معلق عليه في الواقع. يعني ذكرت في اللسان التعليق أم لم أذكر العقد معلق على هذا الشيء، كما لو قلت مثلا بعتك هذا الكتاب إن كان ملكا لي، هذا التعليق الصوري العقد معلق عليه في الواقع، إذ لا بيع إلا في ملك. أو تقول المرأة زوجتك نفسي إن كنت خلية، هذا العقد معلق على هذا الأمر في الواقع، علقت أم لم تعلق. فدعوى أن مطلق التعليق ولو في الصورة يكون مبطلا للمعاملة ومنها النكاح، هذه الدعوة لم نقبلها سابقا. صحيح هي هذه المرأة المفروض أنها قد أجازت لأنها وكلتني، فيكون التعليق لغوا والعقد يكون صحيح. فإذا القول ببطلان هذه الصورة يبتني على ما يختاره الباحث فيما تقدم. الصورة الثالثة أن ينشئ من له سلطنة العقد ويعلقه على الجواز الشرعي بهذا المعنى، أزوجك موكلتي تزويجا جائزا لا لازما. الجواز هنا في مقابل ماذا؟ اللزوم. لا في مقابل ماذا؟ الحرمة. أنشئه كعقد جائز، فأنا وإن كان لي سلطنة لكن أريد أن أنشئه بهذه الطريقة. طبعا مع علمي أن النكاح من العقود ماذا؟ اللازمة. حينئذ مع قطع النظر أن هذا التعليق أو ليس بتعليق، وإذا كان تعليقا هل يبطل أو لا يبطل، مع قطع النظر عن هذا الأمر، وبهذا الاشتراط إن كان على نحو الشرط النتيجة فهذا لا معنى له، باعتبار أن العقود اللازمة عقود معينة في الشريعة وليس من صور تحققها هذا النوع من الإنشاء. إلا أن يرجع إلى الصورة الرابعة الآتية كما سوف نذكرها بعد قليل. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن هذا الاشتراط يكون باطلا فتدخل المسألة تحت كبرى أن بطلان الشرط هل يوجب بطلان المشروط أم لا. في بحث عندهم في المكاسب وفي بحث الشروط أن بطلان الشرط هل يستوجب بطلان المشروط فيه خلاف. الصحيح والمعروف عند المحققين هو التفكيك بين الشرط والمشروط، يعني يمكن أن نلتزم ببطلان الشرط فيقع لغوا ولكن مع ذلك يبقى المشروط صحيح. فهنا على أسوأ الاحتمالات أن هذا الشرط ماذا؟ باطل أو لغو، لكن لا يؤدي إلى بطلان العقد ولغويته. لا ملازمة بين بطلان الشرط وبطلان ماذا؟ المشروط. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن ينشئ من له السلطنة العقد مع اشتراط الخيار له أو لمن ينشئ لصالحه العقد. كان أقول مثلا زوجتك موكلتي بشرط أن يكون لي الخيار أو بشرط أن يكون لها الخيار، لا يفترق لنا، المهم اشترط ماذا؟ الخيار. نظير البيع، البيع من العقود ماذا؟ اللازمة بالاتفاق، ولكن عندنا خيار هو خيار ماذا؟ الشرط. أبيعك بشرط أن يكون لي الخيار، إما مطلقا وإما محددا بمدة أو أي شيء آخر. هذا النوع من الاشتراط لا مانع منه حتى في العقود اللازمة. فإذا كان هذا هو مقصود الماتن هذه الصورة صورة صحيحة بلا إشكال. الصورة الخامسة والأخيرة التي يمكن أن نفرضها في المقام وأرسلتها في المجموعة نلتفت جيدا، من له سلطنة وكالة أو ولاية مع علمه بذلك لكن لا يريد أن يعمل هذه السلطة، لعل هذا هو الأقرب إلى الذهن عندما تطرح هكذا صورة، أنه بالنتيجة إذا هذه المرأة وكلتني بأن أزوجها هناك شيء من المسؤولية تقع على عاتق الوكيل، ولو كانت هي المسؤولية ماذا؟ العرفية، لا بمعنى مسؤولية شرعية. بالأخير هذه زوجت هذه المرأة من شخص، بعد الزواج حصلت مشاكل فتقول هذا مصيبة جاءت من هذا الوكيل، فعلى الرغم من كوني وكيلا إلا أنني لا أريد أن أتحمل هذه المسؤولية. وبالنتيجة أنا لي حيثيتان، حيثية أني وكيل وحيثية أني أجنبي عن هذه المرأة، لست وليا مثلا والعقد ليس لي، فأنا لا أريد أن أنشئ هذا العقد من الحيثية الأولى حتى أفر من تحمل المسؤولية. طبعا هذه الصورة نعترف بأنها لا تجري في تمام محتملات الأمر، مثلا قد أكون وكيلا ماذا في مجرد إجراء الصيغة، لا، أو قد أكون وكيلا مفوضا لكن في شخص معين، التفتنا؟ فهذه الصورة قد لا تجري في جميع محتملات المسألة، لكن على كل تقدير في بعض المحتملات ماذا تجري. أريد أن أتحرر من المسؤولية فأنشئ العقد عقدا فضوليا من دون أن أعلق على إجازتها، وإن كان العقد في الواقع لعلى تقديري صحة مثل هذا العقد يكون معلقا على إجازتها، لكن لا يوجد تعليق. فأقول وأنوي هذا الأمر وأعبر عنه إما في مرحلة المقاولة أو حين العقد أو بعد العقد، خب زوجتك فلانا، تماما كما يفعل الفضولي في الواقع. مثلا الآن في مجلس قال له خب الآن أنت وكيل عن تلك المرأة تعال زوجها، كلهم يعرفون بأني وكيل، قلت لا، لا أريد أن أعمل وكالتي، أزوجها لكن من دون من غير حيثيتي وكالتي عنها، فأقول زوجت فلان وأنا قاصد للفضولي. هذه الصورة لم تذكر في، لا تندرج تحت الصور الأربع المتقدمة، ولم ينص عليها بحسب تتبع الفقهاء. هذا نظير مثلا على ننظر للمسألة مثلا بالمجتهد. مجتهد حصل في يده مال خمسة، أو لا حتى غير مجتهد، وكيل عن مرجع مجاز في التصرف، حصل في يده مال خمس مع كونه ماذا؟ وكيلا في التصرف، ومع ذلك لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية فيحملها ماذا؟ للغير. أو هو مجتهد بناء على أن كل مجتهد له حق التصرف، لكن بما هو مجتهد لا يريد أن يتصرف فيتصرف على وكالته من فلان. هذه التعدد الحيثيات أمر ماذا؟ ممكن. فأنا على الرغم من كوني وكيلا على هذه المرأة لكن لا أريد أن أعمل وكالتي، أجر العقد فضوليا، فحينئذ أفر من المسؤولية، لأن في العقد الفضولي بالأخير هي لابد أن تجيز، فإذا أجازت تكون هي التي تحملت المسؤولية. خب، هذه الصورة. هل يمكن القول بلزومها بناء على ما أنا عليه في الواقع، أو نقول بصحتها موقوفة على الإجازة؟ وهذه أولى من العنوان الكلي الذي فرضه الماتن. ليه؟ لأنه هذا الوجه الثاني، وهو أن نقول بصحته موقوفا على الإجازة، في ذلك العنوان الكلي كان بلحاظ النية، وأجبنا عنه بأن النية لا تؤثر في العقود. لكن هنا لا، ليس مجرد ماذا؟ نية. بل أنا في الواقع أجريت العقد من غير حيثية كوني فضوليا، لأن القضية مجرد نية أو ادعاء كاذب أو ما شابه ذلك. أم نقول بأن العقد يكون باطلا، لأن ما أنشئ ليس على ما هو عليه في الواقع، وما هو عليه في الواقع لم ينشأ، فيكون العقد باطلا. الظاهر أنه مقتضى الصناعة أن نلتزم بالوجه الثاني، نقول بصحة هذا العقد موقوفا على الإجازة، لأنه لا يوجد دليل بأن الوكيل عليه أن يعمل وكالته. نعم، إذا كان من منطلق وكالته الوكيل لابد أن يكون مراعيا لغبطة الموكل، لكن المفروض أني لا أريد أن أعمل الوكالة، فمقتضى الصناعة أن نقول بالوجه الثاني، يقع العقد فضوليا موقوفا على الإجازة، لكن مع ذلك نحتاط في المسألة، وأن لا يجرى العقد بهذه الطريقة خصوصا في مورد الفروج، بل يجرى بالوكالة أو يصاغ العقد بطريقة أخرى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة الثامنة والعشرين.
تصوير المسألة من ناحية الولي، تصوير نفس المسألة من ناحية الولي،
كيف؟
تطور حيثيتان من ناحية الولي.
يعني من ناحية الوكيل أوضح، من ناحية الوكيل نعم أوضح القضية. المسألة التاسعة والعشرون، قال رحمه الله: إذا زوج الصغيرين وليهما، فقد مر أن العقد لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه، وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر، إلى آخر هذه المسألة الطويلة. صدر المسألة يتضمن حكما وتفريعا عليه، أما الحكم وهو أن الولي إذا زوج الصغيرين يكون تزويجهما صحيحا ولازما، فهذا قد تقدم بحثه مفصلا في المسألة الرابعة من هذا الفصل، وذكر هناك الماتن رحمة الله عليه فروعا ثلاثة: تزويج الصغيرين، وتزويج البالغة الرشيدة الباكرة، وتزويج المجنون. في تزويج الصغيرين عرفنا أنه يوجد اتفاق بين الفقهاء للقول بصحة العقد وبلزومه، وهذا هو الذي يرتبط ببحث. إذن الحكم الذي ذكر في صدر هذه المسألة أن تزويج الولي للصغيرين تزويج لازم، ليس لهما الخيار بعد بلوغه. نعم سيد الخوئي، بعض الفقهاء المتأخرين شككوا في هذه المسألة، لكن على مبنى الماتن هذه المسألة تقدمت في المسألة الرابعة. هذا هو الحكم. أما التفريع الذي ذكره بقوله وعلى هذا، ما هو هذا التفريع؟ أن أحد الصغيرين لو مات قبل البلوغ أو بعد البلوغ يرثه الصغير الآخر، لأنه زوج أو زوجة، فيأخذ سهمه من الميراث بحسب المقرر شرعا. إذن هذا التفريع تفريع على ماذا؟ تفريع على لزوم النكاح، بما أنه نكاح لازم، فحينئذ إذا مات أحدهما بلا فرق، مات قبل البلوغ أو مات بعد البلوغ، مات قبل بلوغ الآخر أو بعد بلوغ الآخر، على كل تقدير هذا زوج وزوجة، فتشمله عمومات ميراث الزوج والزوجة. خب سيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لصاحب الجواهر يرى الخطأ في هذا التفريع، لأن عندنا فرع وعندنا مفرع عليه. المفرع عليه حسب ظاهر كلام الماتن هو لزوم العقد. سيد الخوي يقول المفرع عليه هو صحة العقد وإن لم يكن لازم. مجرد أن يكون العقد عقدا صحيحا صدق عنوان الزوجية، ما دام قد صدق عنوان الزوجية تشمله مطلقات باب التوارث. فإذا نزاع السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام في أي شيء؟ نزاعه في المفرع عليه. صاحب العروة ظاهره أن المفرع عليه هو لزوم العقد، والحال أن المفرع عليه ينبغي أن يكون صحة العقد وإن لم يكن لازم. يعني على مبنى صاحب العروة المفرع عليه أضيق، هو العقد لازم. كل عقد لازم هو عقد صحيح، لكن بعض العقود الصحيحة ليس لازم. يقول مطلقات أدلة الإرث رتبت التوارف على أي عنوان؟ على عنوان الزوجية لا على الزوجية اللازمة. فإذا رتبت التوارث على عنوان الزوجية، هذا العنوان ما هو الذي يحصله؟ اللزوم أم الصحة؟ الذي يحصله والصحة. إذن يكفي في التوارث أن يكون العقد صحيح. هذا ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. تبع فيه صاحب الجواهر، في الجواهر أيضا هو علق على كلام للشرائع ظاهره أن التوارث فرع اللزوم، فاعترض عليه بأن التوارث فرع الصحة لا فرع اللزوم، ونسب صاحب الجواهر إلى المحقق مشافهة، ولا في الشرائع غير موجود هذا ولا في المعتبر، أنه مسموع عنه أنه يعلق التوارث على صحة العقد لا على لزوم. طبعا حتى تتضح الفكرة أكثر، لابد أن لا يكون أحدهما قد أعمل خياره قبل موت الآخر، لأن فسخ أعمل خياره بالفسخ. إنه لنفترض بلغ الصبي ففسخ فماتت الصبية، لا يرث، أنه حتى لو كان العقد لازما وحصل الطلاق ماذا؟ قبل الموت، لا يرث، لأن عنوان الإرث وحكم التوارث معلق على الزوجية الفعلية لا على من كان زوجا أو زوجة، معلق على صدق العنوان بالفعل، والقضية لا ترتبط ببحث المشتق أنه إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس هل هو على وجه الحقيقة أو المجاز، مع أي نظر ذهبنا وأي رأي اخترنا، واضح من أدلة التوارث أن من يرث هو من يصدق عليه العنوان، ومن كان متلبسا بالعنوان بالفعل، حتى لو كنا نقول أن من انقضى عنه التلبس إطلاق الزوجية عليه يكون على وجه حقيقة. قضية لا ترتبط بإطلاق لفظي، واضح أن من كان لديه زوجة وطلقها وخرجت من العدة ثم مات لا توارث بينها. فكذلك فيما نحن فيه الفسخ مثل الطلاق، لو أعمل خياره بالفسخ قبل الموت انتفت الزوجية. فمقتضى القاعدة أن الصحيح مع ما ذهب إليه السيد الخوئي تبعا لصاحب الجواهر. هذه الآن صارت زوجة وماتت قبل أن يلزم العقد وقبل أن يحمل الفسخ، فماتت وهي زوجة، فتشملها مطلقات أدلة ماذا؟ التوارث. نعم لو أعمل الفسخ هذا خارج عن محل الكلام. هذا بالنسبة لصدر هذه المسألة. يوم اسمحونا الوصول لا نعطيه، غيروا موعد الطائرة شوي، كان عندي بعض الآن هذا هو صدر المسألة، ما يرتبط بالحكم المتقدم سابقا والتفريع المتفرع عليه. بعد ذلك خرج الماتن في هذه المسألة عن تزويج الولي إلى تزويج الفضولي، وعمدة البحث في هذه المسألة هو تزويج الفضولي، لأنه إلى آخر هذا الفصل، إلى آخر كتاب النكاح المدون في العروة، كل المسائل المتبقية يعني إلى مسألة رقم 35 كلها مرتبطة بماذا؟ في عقد الفضول. ألم يتابع في مسألة الفضول؟
ثمرة في الموضوع قبل البلوغ وبعد البلوغ من ناحية الصحة واللزوم، أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل البلوغ فكلاهما غير بالغ مثلا ولم يستطع أعمال خيار الفسخ مثلا في هذه الحالة، فبالتالي قد يقال هناك تحكم في المسألة في مكان نقول يعمل خياره فيخسر.
ألم بالنتيجة بالنتيجة الآن بمجرد أن الولي زوجهما صارت زوج وزوجة أو لا، مطلقات أدلة التوارث تشمله. نعم ربما أنت تشير إلى مسألة أنه هذا سوف يجيز العقد بعد بلوغه لوجود فائدة له لأنه يرث، هذا سوف يأتي في العقد الفضولي
أو قد لا يجوز،
سوف يأتي في العقد الفضولي. على كل تقدير نحن نؤمن مع صاحب العروة في صدر المسألة أن العقد صحيح ولازم، لكن التوارث لم ينشأ من لزومه، نشأ من صحته، لأن الذي يضفي عليهما عنوان الزوج والزوجة هو صحة العقد لا لزوم
العقد. اللزوم لا يمكن أن نتفقهم إلا بعمل الخيار، وعمل الخيار غير ممكن إلا بالبلوغ.
فليكن، لكن فليكن
يصبح العقد معلقا في هذه الحالة، يمكن مثلا نقول أنه صحيح في التالي وكأنه صحيح ولازم في نفس الوقت، لا هو غير لازم بعد.
لا هو والآن شوف هو في صدر المسألة على مبنى صاحب العروة ومبنى المشهور بل الدعية عليه الإجماع خلافا للسيد الخوئي أن العقد صحيح ولازم، اتفقنا يعني على فرض عدم اللزوم مجرد فرض، فإلا هو صحيح وماذا ولازم. الإشكال السيد الخوئي أنه أنت فرعت التوارث على اللزوم، والحال أنه التوارث من لوازم ماذا؟ صحة العقد لا من لوازم لزومه، فيقول حتى لو فرضناه عقد جائز يتوارثان. ليش؟ لأن هذا العقد صحيح وبصحته صارت هذه المرأة تسمى زوجة، فيصدق حينئذ إذا ماتت زوجتك ترث منها الثمن أو الربع على حسب التفصيل. بعد ذلك يتابع في الفضولية فيقول وأما إذا زوجهما الفضوليان، شو الوليان، فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبل البلوغ. أما التوقف على إجازتهما بعد البلوغ مفروض العقد فضولي، والعقد الفضولي يعطيك صحة تأهلية. لماذا بعد البلوغ؟ باعتبار أنه لا ولاية لهما على أنفسهما قبل البلوغ، فليس لهما الإجازة أو الفسق. أما التوقف على إجازة وليهما قبل البلوغ باعتبار أنه قبل البلوغ له ولاية، أما بعد البلوغ لا ولاية له، إلا في البالغة ماذا؟ الرشيدة على القول بثبوت الولاية لها دون البالغ الرشيد. فعلى كل تقدير هذا الحكم من الواضحات، فيه شقان: الشق الأول أن العقد الفضولي يكون جائزا موقوفا على إجازتهما بعد البلوغ، فهذا هو مقتضى ما دل على صحة العقد الفضولي وتوقفه على الإجازة. غاية الأمر لعدم الولاية على أنفسهما في حال الصغر أجل إعمال الإجازة إلى ما بعد البلوغ، هذا الشق الأول. الشق الثاني: أو إجازة الولي قبل بلوغهما، وهذا واضح باعتبار أنه بعد البلوغ تسقط الولاية. هذا الفرع من هذه المسألة واضح ولا خلاف فيه. الفرع الآخر قال رحمه الله: فإن بلغ، ما زال كلام في الصغيرين، وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من كون العقد من كون الإجازة كشف. في هذه المسألة يتعرض لوقت ترتب آثار الإجازة. بلغا فأجازا، فهل تترتب الآثار من حين الإجازة أم من حين العقد؟ عقد الماتن رحمة الله عليه في هذا الفصل الذي نبحث فيه المسألة 21، واختار فيها أن الإجازة ماذا؟ كشف. وهذا نحن نوافق عليه في الجملة، وإن كنا قد بحثنا سابقا في أن الإجازة الكاشفة ليست كاشفة بالعقد بالكشف الحقيقي، فإما بالكشف الحكمي أو بالكشف الانقلابي. على كل تقدير الإجازة كاشفة، فإذا كانت الإجازة كاشفة فتترتب الآثار من حين العقد لا من حين الإجازة. فهذه المسألة إذن على المبنى واضحة ولا يوجد فيها بحث. هذا الفرع، الفرع الأول قال: وإن رد، في الفرع السابق أجازة، الآن ماذا حصل؟ الرد بعد البلوغ. كلاهما قالا: لا نمضي هذا العقد الفضول. أو رد أحدهما، أو مات، أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور. هذا الفرع الآخر أيضا هو مقتضى القاعدة أنه في العقد الفضولي الأصيل له أن يرد، فإذا رد أصل المعاملة من حينها تكون باطلة. يعني الآن أنا لو بعتك قبل سنة لو بعت شجرة جاري قبل سنة أو قبل فصل، وبعد فصل المشت الجاري رد، فهذه الثمار التي كانت في هذا الفصل لا يقال بأنها للمشتري. الرد بالاتفاق كاشف لأنه ماذا؟ ناقل. فإذا الآن المفروض أنهما ردا. طيب تلك الفترة ما بين العقد والرد، لأنه حينما عقد الفضول كانا صغيرين، الآن بلغ هذه الفترة بين العقد والرد، هل يترتب عليها الأثر؟ حتما لا. بالرد يتبين أن العقد كأنه لم يحصل من الأساس. بل أكثر من ذلك، سوف تأتي صحيحة أبي عبيدة إن شاء الله تدل على المدعى بشكل واضح. هذا الفرع الآخر أيضا من الفروع الواضحة. هناك فرع أخير إن شاء الله يأتي التعرض له يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.